بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. أيها الإخوة الحضور، نحمد الله سبحانه وتعالى على منته علينا جميعا بأن وفقنا لإدراك هذه الأيام المباركة. وكلامنا ولن نطيل إن شاء الله تعالى عن غنيمة رمضان، لكن قبل الكلام عن رمضان نتكلم عن الغنيمة. فهناك يلوح لنا في الأفق غنائم وفرص عظيمة، الموفق من اهتبل الفرصة وأخذ بالغنيمة. سمعنا مع إمامنا قول الله سبحانه وتعالى لرسوله ولنبيه إبراهيم، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: إني جاعلك للناس إماما. فلما سمع إبراهيم هذا الكلام وأدرك أن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، وأنه فتحت بركات في ذلك الوقت، فماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: ومن ذريتي، إذا جعلتني يا ربي إماما فكذلك من ذريتي. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل النبوة والكتاب من بعد إبراهيم في ذريته. ما من نبي أرسل ولا كتاب أنزل إلا في ذرية إبراهيم، أي من أبناء إبراهيم. جميع الأنبياء من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. وهذا ماذا؟ هذا هو اغتنام الفرصة والأخذ بالغنيمة. ولا يوفق لذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ربيعة بن مالك، أو قبل ربيعة بن مالك قبله، عجوز من عجائز بني إسرائيل، كان عندها سر لا يعرفه أحد إلا هي، ألا وهو مكان جسد يوسف، مكان قبر يوسف عليه الصلاة والسلام. كانت هذه العجوز تحتفظ بهذا السر ولم تخبر به أحدا، لأنها غنيمة وأرادت أن تستفيد من هذه الغنيمة. فلما أراد موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من بني إسرائيل ويوسف من بني إسرائيل، فيوسف هو ابن إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، لما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر بعد أن قدموا إليها مع والدهم إلى أخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام، ضل الطريق فسأل، أخبره علماء بني إسرائيل أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال وأوصى لهم: متى خرجتم من مصر أن تأخذوا جسدي وتدفنوه في الأرض المقدسة، أي في فلسطين. فكلما أراد موسى أن يخرج ضل الطريق، فقال: فأين جسد يوسف والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟ فقالوا: لا يعرف مكان جسده إلا عجوز من عجائز بني إسرائيل. فأتوا بها ومثلت ووقفت بين يدي كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. فسألها موسى، سألها من؟ سألها رجل من أولي العزم من الرسل، رسول كريم ومن أولي العزم الخمسة من الرسل، وهو كليم الله، الله سبحانه وتعالى كلمه، قال لها: أين جسد يوسف؟ ماذا قالت هذه العجوز؟ قالت والله لا أخبرك حتى تعطيني طلبي، عندي طلب وأريده وغنيمة وأريدها وفرصة ولن أفوتها. قال وما طلبك؟ فقال موسى عليه، فقالت العجوز أن أكون في الجنة. لا والله، هل هناك شيء أعظم من أن تكون في الجنة؟ نعم، هذا أعظم ما يريده الإنسان، لكن ماذا أرادت هذه العجوز العاقلة؟ قالت أن أكون معك في منزلتك في الجنة، فرصة ولعلها أن تتحقق لها. فثقل الأمر على موسى، فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها، لها ذلك. الله كريم إخواني، الله كريم، ما عليك إلا أن تتعرض لرحمات الله ولنفحات الله سبحانه وتعالى. فأعطاها موسى ما تريد، فكانت مع موسى في مقامه في جنة الله سبحانه وتعالى بعمل يسير، هي فرصة واستغلتها أفضل استغلال. فدلته بعد ذلك على مكان جسد يوسف في مكان في بركة ماء، نضبوا الماء ثم حفروا، فإذا بيوسف عليه الصلاة والسلام. فلما حمله الرجال على أكتافهم إذا بالطريق مثل فلق الصبح. ربيعة بن مالك قصة وحادثة من حوادث استغلال الفرصة والأخذ بالغنيمة. ربيعة بن مالك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغ في خدمته، وهو والله يتشرف بذلك غاية الشرف. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خدمته قال له يا ربيعة سلني حاجتك، ماذا تريد؟ ماذا تريد يا ربيعة؟ قال، يقول ربيعة أولا تأمل ونظر، تأمل في نفسه، يقول فتأملت فعلمت أن الدنيا فانية، هذه الدنيا لا تبقى لأحد، لا تغرننا زخارفها ولا قصورها ولا دورها، كلها فانية وكلنا سنفنى. قال فتأملت في الدنيا فعلمت أنها فانية، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ هذا طلب عظيم، أن تكون مع رسول الله في جنة الله سبحانه وتعالى وأن تكون في مستوى رسول الله. قال هو ذاك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم سأدعو الله لك، لكن أنت أيضا لابد أن تعمل. فأعني على نفسك بكثرة السجود، لأنه من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة. ومن نافرة القول في استغلال الفرص ما نحن فيه إخواني من هذه الصلاة المباركة العظيمة. ومن كان له أخ يمون عليه فلينصح له وليذكره. كثير من إخواننا في كثير من المساجد، ولعل الشيخ محمد قد نبه على ذلك، يصلي 4 ركعات ثم ينصرف، وبعضهم يصلي 8 ركعات ثم ينصرف، ولم يبق له من ختم الصلاة مع الإمام إلا دقائق معدودة، لكنه ينصرف. كم فرط في خير، وكم فاتته والله من غنيمة عظيمة. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أيام في رمضان، صلى بهم وأطال بهم القيام، لكن بقي إلى الفجر وبقي من الليلة وقت. فقالوا رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو كملت الصلاة إلى الفجر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه، من صلى مع من؟ مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. هنيئا لكم. الآن نحن صلينا مع الإمام كم إخواني؟ ساعة مثلا. الله سبحانه وتعالى الكريم يكتب لنا بقية الليلة كأننا صلينا إلى الفجر. ومن صلى 4 ركعات لم يكتب له إلا هذه 4، ومن صلى 8 ركعات لم يكتب له إلا هذه 8، ولم يتبقى له من أن يدرك الليلة كاملة إلا دقائق معدودة، لكن كثيرا من الناس ينصرفون. أيها الأفاضل، غنيمة شهر رمضان، هذا الشهر والله الذي لا إله غيره في الحقيقة رحمة عظيمة من رب العالمين. الله سبحانه وتعالى رحمنا بها ومن سبحانه وتعالى بهذا الشهر علينا. وفي هذا الشهر يتجلى قول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شهر رمضان شهر مبارك، شأنه عظيم، فضله كبير، غنيمته عظيمة جدا، غنيمته عظيمة جدا، لكن كثيرا من الناس لم يدرك إلى الآن حقيقة الشهر. ولماذا يأتينا الشهر في كل سنة مرة؟ أتدرون لماذا أخواني؟ الجواب على ذلك، وهنا مكمن الغنيمة، أن شهر رمضان أخواني الفضلاء حاله كحال المحطة التي يتزود فيها الناس بالوقود وبما يعينهم في طريقهم. فهذا هو، هذه هي حقيقة شهر رمضان. شهر رمضان أخواني محطة، ونحن في الحقيقة نتزود في هذه المحطة، ونحن في الحقيقة كذلك مسافرون في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى قال: وتزودوا، إذا أردت السفر فتزود. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى فقال: فإن خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا الزاد متوفر بكثرة بكثرة في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام العظيمة. لذلك لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى فرض الشهر قال: لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ما السبب؟ قال: لعلكم تتقون. أيها الإخوة، نحن مسافرون، نعم مسافرون، في كل يوم نقطع مرحلة في هذا السفر، في كل يوم وليلة. يقول الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك. هذا الواقع، هذه الحقيقة. انتهى كثير، أو لا نقول كثير، انتهى بعض آبائنا من السفر، وصلوا وحطوا الرحال، ووصل كثير من أجدادنا إلى نهاية سفرهم، ووصل أكثر أجداد آبائنا إلى نهاية سفرهم. وأما الجيل الذي فوق جيل أجداد الآباء فلا أظن أنه قد بقي منه إلا النزر اليسير. وإذا مضى على الناس في هذه الدنيا، هذه المليارات التي ترونها من البشر، لا يمر عليها، لا يمضي عليها 100 سنة ويبقى على وجه الأرض أحد من هؤلاء إلا النزر يسير، وتأتي أجيال أخرى. فإذا نحن أخواني مسافرون، هذا هو السفر، هذا هو السفر إلى الدار الآخرة، إلى الحياة الدائمة، إلى الحياة الحقيقية. ولا بد أن ينظر الإنسان لنفسه هذه النظرة، حتى ماذا؟ حتى يعرف كيف يسير في هذه الدنيا وكيف يمشي وماذا يعمل. لا بد أن نعلم أننا مسافرون. دخل عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرفته على منزله، فلم يرى شيئا، ما في شيء في بيت الرسول، ليس هناك شيء يذكر في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إلا حصير، والنبي نائم عليه بإزار من غير رداء. يقول عمر: فنظرت فلم أرى شيئا يرد البصر، ما شفت شيئا في المنزل، منزل فارغ. فبكى عمر، بكى لما رأى من حال حبيبه، من حال نبيه، من حال سيد الخلق. أيعقل هذا حال سيد الخلق؟ فقال يا رسول الله، وهو يبكي، قال يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمان في الحرير والديباج والقصور والبساتين، وأنت رسول الله تنام على الحصير. فقال له النبي جملة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون الدنيا لهم ولنا الآخرة؟ لا بد أن نكون كذلك. ولا يعني هذا الكلام أن نترك الدنيا، لا 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 يعني هذا الكلام أبدا، اعمل الدنيا، لكن إياك أن تشغلك دنياك عن آخرتك. ترى عمل الآخرة يسير، عمل الدنيا ما ينتهي، عمل الدنيا ما ينتهي، عمل الآخرة يسير. الحج لا يجب عليك إلا مرة واحدة، الصوم في السنة شهرا واحدا، الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، لو نجمع وقتها الوقت يسير. فلا لا تشغلنا الدنيا عن عمل الآخرة اليسير. ثم بعد ذلك يتنافس المتنافسون في زيادة رأس المال، لكن هذا الواجب، هذه الواجبات، هذه الواجبات 5 صلوات، الزكاة في السنة مرة واحدة وفي أقل القليل في ربع العشر، تأملوا هذه الفرائض فقط. فالأمر إذن الأمر يسير والدين يسير والحمد لله رب العالمين. فإياك إياك أن تشغلك الدنيا عن الآخرة. قال: أما ترضى أن تكون الدنيا لهم ولنا الآخرة؟ الآخرة هي الباقية أخواني، الآخرة التي لا نهاية لها، الآخرة التي سنعترف جميعا بعد مغادرة الدنيا إنها هي الحياة. فإن الميت إذا قبر قال: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، أرجع، ليس الدنيا، إنما في الآخرة. وإذا رأى الناس جهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، هذه الحياة التي أنا مقبل عليها، فكيف إذا كانت جنات ونهر ومنازل عالية؟ أدنى أهل الجنة منزل أخواني، وهذه المنزلة لا يتمناها المؤمن لأنها تسبق بعذاب، لكن هذا هو أدنى أهل الجنة. تأملوا في حاله، تأملوا في منزلته، ما له عند الله سبحانه وتعالى من الفضل ومن الأجر ومن المنزلة العظيمة. أدنى أهل الجنة منزلة من يسير في ملكه 100 عام لا يقطعه، يسير في ملكه 100 عام لا يقطعه، أي منزلة هذه وأي فضل يناله هذا العبد؟ وإذا رأى قصر من قصوره في الجنة يهم ساجدا له، فيقال له: مه، ما تصنع؟ فيقول: رأيت ربي. فيقال: إنما هذا قصر من قصورك. وإذا رأى خادما من خدامه يعظمه غاية التعظيم ما يدري من هذا، يظنه ملك، وكل ذلك جاءت به الأحاديث. فيقال: إنما هذا خازن، وهذا خادم يخدمك ويقوم بخدمتك، ومن ورائه 1000 خازن معه 1000 واحد يقومون بخدمتك، وهذا من؟ وهذا أدنى أهل الجنة منزلة. فنحن أيها الأخوة مسافرون، مسافرون في هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم تركها. وقال مؤمن آل فرعون: يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار قرار، الآخرة هي دار الاستقرار الدائم. يقول بعض السلف: لو كانت الدنيا من ذهب، لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، يعني شيء لا قيمة له، لفضلت الآخرة على الدنيا لأنها باقية والدنيا فانية. فإذا نحن مسافرون، ويصل نصل تباعا في سفرنا هذا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة قد أقبلت، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم في هذه الدنيا عمل لا حساب، اعمل ما شئت، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وناظر إليك ومحصي عليك جميع أعمالك. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يمهل، ولكنه سبحانه وتعالى لا يهمل، ولكنه سبحانه وتعالى ماذا؟ لكنه سبحانه وتعالى لا يهمل. فإذا هذه الحياة، هذه الحياة التي نعيشها، وهذا واقعها، حياة فانية، والعاقل يعمل للدار الباقية. وهذه غنيمة عظيمة قد نزلت بساحتنا، شهر رمضان المبارك هي رحمة من رب العالمين، يريد الله سبحانه وتعالى بهذا الشهر أن نرجع إليه. لذلك ماذا قال؟ لعلكم تتقون، لأن شهر رمضان قد أعده الله لنا إعدادا حتى ماذا؟ حتى تتهيئ النفوس وتقبل وتتلذذ بالطاعة، ثم بعد ذلك تثبت على هذه الطاعة. فإذا خف الإيمان وقلت الطاعة أتاها شهر جديد، وهكذا حتى تغادر الدنيا. هذا هو شهر رمضان، هذا هو شهر رمضان، لذلك نهاره صيام. تأملوا كيف أعد الله سبحانه وتعالى لنا الشهر، نهاره صيام، وأي صيام من هذا؟ أفضل الصيام وأجل الصيام وأعظم الصيام، لأنه صيام فرض، وصيام الفرض أعظم صيام السنة وأعظم صيام النفل. وليله قيام، وهذا القيام أفضل القيام. الجنة فيه قد فتحت أبوابها في هذا الشهر، جميع أبواب الجنة قد فتحت، وأبوابها ثمانية أبواب، ما بين المصراعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين مكة وهجر، كما بين مكة والبحرين، إقليم البحرين. هذه الأبواب كلها قد فتحت للدلالة أن هذا الشهر شهر رحمة، شهر الإقبال، وشهر التوبة، وشهر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وشهر تبديل الحال. إذا ما غيرنا حوالنا في هذا الشهر متى نتغير إذن؟ مع هذه الأجواء العظيمة وهذه الأجواء الجميلة وهذه الفرص وهذه التهيئة التي هيئ الله سبحانه وتعالى بها هذا الشهر، فأبواب الجنة كلها مفتحة، وأبواب النار كلها مغلقة، والشياطين مصفدة، وفي رواية مردة الشياطين كلها مصفدة. لذلك يجد الإنسان من نفسه إقبالا على الطاعة، لأن الشياطين بعيدة. وفي كل ليلة لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار، وهذه من الجوائز، حتى ماذا؟ حتى يتنافس الناس ويقبلون ويخشعون ويدعون ويبكون لعلهم أن يكونوا من العتقاء في كل ليلة. لذلك الحديث المشهور الذي يحفظه كثير من الناس، الذي يعني ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن شهر رمضان أوله مغفرة وأوسطه رضوان، أو أوله رضوان وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث ضعيف إسنادا ومتنا، لأنه ماذا قال؟ في وآخره عتق من النار، هذا ليس بصحيح، بل في كل ليلة من ليالي هذا الشهر عتقاء لله سبحانه وتعالى من النار. وفي كل ليلة ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، الذي يريد الخير هذا شهر الخير، ويا باغي الشر أقصر. فإذا شهر رمضان أخواني غنيمة عظيمة، حتى نحقق ماذا؟ حتى نحقق أمرين: أمر فيما مضى من حياتنا، وأمر فيما يستقبل من أيامنا. أما ما مضى من حياتنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد صعد يوما من برح، وكلما صعد درجة قال آمين. ثلاث درجات منبر الرسول صلى الله عليه وسلم: آمين آمين آمين. فلما صعد أقبل على الناس قال: أتاني جبريل. جبريل أفضل رسل الله الملائكية، نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل رسل الله البشرية. ماذا قال جبريل؟ قال جبريل: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له، إذا دخلنا رمضان ولم نسعى في أن تغفر لنا ذنوبنا وما مضى من سوآتنا وسيئاتنا وغدراتنا وجرأتنا على الله سبحانه وتعالى، من دخل رمضان، من أدرك رمضان فلم يغفر له، ما سعى إلى المغفرة، ما سعى أن يتوب الله عليه وأن يغفر الله سبحانه وتعالى له، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. تأمل أخواني، من الداعي؟ جبريل. ومن المؤمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دعاء عظيم، لا بد أن نعمل في أن نكون من أهله، في أن نكون من أهله، من حيث ماذا؟ من حيث التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا نكون من أهله، بأن نكون بعداء عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا ما مضى من حياتنا في شهر رمضان، لا بد أن نصلح ما مضى من أيامنا. والله لو عملت ما عملت، ولو بلغت من العمر ما بلغت، متى رجعت إلى الله فإن الله يقبلك. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات مهما صنعت؟ فمتى رجعت إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يقبلك. فإذا هذا ما مضى. إصلاح ما مضى والعزم على إصلاح ما يأتي. يعني الواحد منا لا بد في هذه الأيام المباركة مع هذه الأعمال مع هذه الطاعات وهو يتزود من هذه المحطة وهو في هذه الدورة، هذه دورة أخواني، هذه دورة إيمانية، ليست لثلاثة أيام ولا لأسبوع، شهر كامل دورة إيمانية، بحيث أنك تنوي وتعقد العزم أن تستقيم بعدها. إذا كنت مقصرا في صلاتك أن تستقيم على صلواتك، إذا كنت مقصرا مع زوجتك أو مع أبنائك وأعظم من ذلك مع والديك أن تستقيم بعد شهر رمضان، إذا كنت وإذا كنت وإذا كنت إلى آخر ما نحن فيه من السوءات والتقصير والخطايا، يعزم الواحد منا على ماذا؟ على الإصلاح. ولو أصلحنا جانبا وأهملنا جانبا فهذا خير وبركة أيضا. فما مضى نناله بالمغفرة، ما مضى يغفر في هذه الأيام المباركة، وما يأتي ينال بالعزم على أن نكون من أهل تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المغفرة لما مضى والتقوى لما يأتي، وهذه أعظم غنيمة يخرج بها العبد من شهر رمضان، أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يعزم على أن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى فيما يأتي من الأيام في رمضان وبعد شهر رمضان. هذه أيام مباركة، ساعات طيبة، وما على العبد إلا أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى، ومن صدق مع الله صدق الله سبحانه وتعالى معه. رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله لم يركع ركعة وأسلم وآمن وقام داعي الجهاد، فجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توقفت المعركة نودي وأعطي شيئا من الغنائم، أعطي شيئا من الغنائم، فجاء بهذه الغنائم عند رسول الله وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا نصيبك من المعركة. قال: والله ما على هذا بايعتك، ما بايعتك على دنيا، وإنما بايعتك حتى أرمى بسهم من ها هنا، حتى أرمى بسهم فيدخل من ها هنا ويخرج من ها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا مع الله الله سيعينك، الله سيحقق لك ما تريد. فقامت المعركة بعد قليل، ولم يمضي إلا شيء يسير، وقت قليل، وأتي بالرجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استشهد وأصيب بسهم في المكان الذي أشار إليه، ها هنا، وخرج من ها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم أن نكون من أهل الصدق مع الله، وأن نستغل هذه الغنيمة العظيمة وهذا الفضل العظيم في صيامنا، في قيامنا، في استغفارنا، في تلاوتنا للقرآن، في كل عمل صالح في هذا الشهر المبارك، الذي غالب الأعمال في شهر رمضان أفضل من غيره، حتى العمرة في شهر رمضان كحجة مع رسول الله، يعني ما شاء الله، حتى إطعام الطعام في شهر رمضان، فإن إطعام الطعام في شهر رمضان إطعام للصائمين، لا شك أن هذا أفضل من غيره. فنسأل الله يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى، نسأل الله يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، ويرزقنا وإياكم التوبة الصادقة، ويعيننا وإياكم على تقوى الله سبحانه وتعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.